أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا
إن حديثنا هو عن الشيعة آمال وآلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الحسن أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. وهذه الزيادة كلها في النار إلا واحدة اختلف أهل العلم في تحسينها وتضعيفها، ولكن نبقى عند الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذه الفرق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن فرقة تسمى بالفرقة الناجية، كما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذه من تسمى بالفرقة الناجية أو بالفرقة المنصورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يسير في ركاب هذه الفرقة، بل أن يكون من رؤوسها وأهلها الحاملين لواءها والمدافعين عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا أخبر في كتابه العزيز أن هذا الدين منصور، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فالله سبحانه وتعالى مظهر هذا الدين، وإظهاره وإعلاؤه لهذا الدين عن طريق هذه الفرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذه الفرقة المنصورة التي سينصر الله الدين بها هم المتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، السائرون على فهم سلف هذه الأمة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الفرقة قال: هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن سار على درب النبي وعلى درب أصحابه فهو من أهل هذه الفرقة، الفرقة المنصورة التي أخبر عنها الله جل وعلا والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الظهور كما أخبر أهل العلم هو ظهور بالسيف والسنان وظهور بالحجة والبيان. أما الظهور بالسيف والسنان فهذا مجاله الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا قد أخبر الله جل وعلا أن هذه الأمة لا تزال منصورة، وإن وقع ضعف في فترة من الفترات لكن هذه الأمة ستبقى. ولا أدل من ذلك كثرة الحروب وكثرة الإيذاء وكثرة التسلط من أعداء الله تبارك على هذا الدين وأهله، وما يزال هذا الدين قائما فلله الحمد والمنة. وأما الظهور الآخر وهو الظهور بالحجة والبيان، فهذا الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهله، ونسأل الله جل وعلا أن نكون أيضا من أنصار هذا الدين بالسيف والسنان. ولكن الآن مع ضعف هذه الأمة عسكريا فلا أقل من أن ننشر ونظهر ظهورها وقوتها بالحجة والبيان. ولله الحمد والمنة تملك هذه الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أن تظهر على كل من خالفها، سواء خالفها من الكفار أو خالفها من أهل البدع المنتسبين لهذا الدين العظيم. وإن من أشهر الفرق التي ما فتئت تحارب أهل السنة والجماعة سواء حربا عسكرية أو حربا عقائدية هم الشيعة أو الرافضة، سموهم ما شئتم. هذه الفرقة أو لنقل هذه الفرق، لأن هذه الفرقة تقسمت وتشرذمت إلى فرق كثيرة، حتى قال بعض علمائهم إنهم قد تجاوزوا 70 فرقة، وهي فرق شتى مترامية الأطراف متباعدة الأفكار، وإن كان يجمعها جميعا عداوة أهل السنة والجماعة، ولكن في الجملة هم متفاوتون مختلفون متصارعون، وليس هذا مجال حديثنا. وإنما مجال حديثنا في هذه الليلة هو عن هذه الفرقة الآمال والآلام. قد يستغرب البعض لماذا سمعنا عن فرق كثيرة عاشت ثم بادت وظهرت فرقا، ما عدا هذه الفرقة نرى أنها باقية يعني منذ زمن. صحيح تضعف وتقوى تضعف وتقوى، ولكنها باقية. ومن أهم أسباب بقاء هذه الفرقة هي استخدام التقية أو لنقل التلون، بحيث إنهم يستطيعون أن يعيشوا بتلونهم هذا واستخدامهم التقية، بحيث يظهرون ما لا يبطنون ويكتمون. وهذه وإن كانت سبب بقائهم إلا إنها من الأسباب الدنيئة، بحيث إن الإنسان يكون بهذا العمل منافقا يظهر خلاف ما يبطن، وقد عاب الله تبارك وتعالى ذلك على المنافقين، فقال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في هذه الدعوة أنهم يشهدون أنه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كما قلت إنها آلام وآمال. سنبدأ بحديثنا عن الآلام ثم نتطرق إلى الآمال. أما الآلام فمنذ زمن بعيد، وهذا يعرفه أهل التاريخ وأهل العلم لا عامة الناس، يعرفون هذا الأمر، ألا وهو أنه كلما قويت شوكة أولئك القوم، يعني عملوا بالسيف في نحور المسلمين، وهذا مشهور جدا في تاريخهم الأسود إن شئتم أن تسموه بهذا. فكلنا يذكر، أو لعل الكثيرين يعلمون ويذكرون ما قرئ وتلي في الكتب عن مذبحة بغداد، حيث قام هولاكو بقتل قريبا 1.5 مليون مسلم سني في بغداد وغيرها من العراق، قتل قريب 1.5 مليون مسلم بتواطؤ من نصير الدين الطوسي وابن العلقمي وغيرهما من علماء الشيعة في ذلك الوقت. ثم بعد مذبحة بغداد على يد هولاكو جاءت قضايا أخرى كثيرة يعني يرى فيها المسلمون العجبة من أولئك كلما تسلطوا على رقاب المسلمين، وما فعله الشاه إسماعيل الصفوي في إيران والعراق وغيرها من بلاد الإسلام، يرى يعني كيف أنهم يعملون بالسيف في رقاب المسلمين، حيث قتل في إيران وفي العراق قريب من 700,000 مسلم على يد إسماعيل الصفوي. وهكذا كلما قويت شوكتهم قاموا بمثل هذه الأفعال، إلى أن جاء هذا الوقت الذي نعيش فيه، وقامت دولتهم وهي دولة إيران. ما زالوا يقومون بمثل هذه الأعمال، لكن لا يستطيعون أن يقوموا بها كما كان الأمر في السابق لوجود هيئة الأمم وانفتاح الدول على بعضها، فعجزوا عن مثل هذا الأمر، وإن كانوا يمارسونه خفية في أهل السنة خاصة في إيران، إلا إنهم عجزوا عن أن يظهروا، فصاروا يقومون بهذا بصورة غير مباشرة كما حدث في العراق اليوم، وكما حدث في أفغانستان قبل ذلك، كما حدث في أرمينيا مع أذربيجان، ما صنعوا في أذربيجان وغير ذلك. اليوم الصراع فكري مذهبي أكثر من كونه عسكري، ولذلك ينشطون اليوم من خلال هذا الجانب ألا هو الجانب الفكري العقدي، ويتميزون عن أهل السنة في قضية مهمة جدا ألا وهي البذل المالي، حيث إنهم يبذلون أموالا كثيرة في سبيل نصرة هذا المذهب أو ما يسمى بتصدير الثورة. ولا أقول جل أو كل، ولكن أقول كثير من سفراء هذه الدولة هم دعاة في الأصل، ويقومون بهذا العمل على أكمل وجه فيما يرضي كبارهم، ولذلك لهم نشاطات شتى في كثير من البلاد. ويحمي هذه النشاطات ثلاثة أمور: الأمر الأول الموقف السياسي من البلد، حيث إن السفراء كما قلت هم دعاة في الأصل، ثم المال الذي يبذل في هذا، والمال هذا ينقسم إلى قسمين: مال الدولة حيث ترصد الميزانيات الضخمة لمثل هذه الدعوة، ولا أدل من ذلك من مؤسسة واحدة وهي مؤسسة الخميني، وهذه المؤسسة ميزانيتها مليار دولار سنويا عدا المؤسسات الأخرى. وأما الجانب الآخر فهو جانب الأخماس، حيث إن مراجعهم كما تعلمون يملكون من الأخماس الشيء الكثير، ويبذل مال كثير من هذه الأخماس في سبيل هذه الدعوة. والجانب الثالث هم الدعاة الذين يفرغون لهذه الدعوة، وأنشطتهم يمكن أن نقول إنها تتركز في أربعة أماكن أو خمسة. المكان الأول ألا هو شرق آسيا، في تايلاند، في ماليزيا، في أندونيسيا، في الفلبين وغيرها من هذه البلاد، لهم نشاط قوي جدا هناك. المكان الثاني وسط آسيا، في أوزبكستان، في تركستان، في طاجكستان، في تترستان وغيرها من هذه البلاد. المكان الثالث ألا هو أفريقيا السوداء، في كينيا، السنغال، النيجر، نيجيريا، جزر القمر وغيرها. المكان الرابع أنا أسميه الرابع، سموه الرابع والخامس ما يفرق، يعني سوريا ومصر، في مصر وفي سوريا، إن جعلتموها مكانا واحدا فهي أربعة، وإن جعلتموها مكانين فهي خمسة. ولكن المشاهد هنا في سوريا ينشطون في دير الزور والحسكة والرقة والبوكمال، وهذه كلها يعني في حدود سوريا مع العراق، وفي مصر في الصعيد وفي المنصورة وغيرها. نجد أن الملاحظة في هذه الأماكن الخمسة، وهي ليست أماكن خمسة وإنما كل مكان هذا فيه إيش عدة دول ينشطون فيها، الملاحظ أنهم ينتشرون كما تنتشر النصرانية، حيث يقصدون الفقر والجهل. أماكن الفقر والجهل فتبذل الأموال للجهال هناك والفقراء فينتشر مثل هذا. وهذا الأمر وإن كان يعني يحزن من حيث تشيع أهل تلك البلاد، إلا إنه يخفف الوطأ، هو يخفف الوطأ ما نعلمه يقينا من أن هؤلاء متى شبعوا من جانب آخر انحرفوا مرة ثانية، لم يتحولوا قناعة، كما يتنصر كثير من المسلمين لحاجتهم للطعام والشراب في اندونيسيا أو غيرها، طيب ثم يرجعون متى ما وفرنا لهم نحن الطعام والشراب. ولكن هذا إذا بادرنا نحن بمواجهة مثل هذا المد، أما إذا تركناهم ومع المدة ثم ينشأ أجيال ثم أجيال، عند ذلك لن نستطيع أن ندرك أو أن نتلاحق ما ذهب من أولاد المسلمين، حيث إنهم انحرفوا عن الجادة وتحولوا إلى هذا المذهب الخبيث. أنا سأضرب لكم مثالا واحدا فقط، وهو على سبيل التقريب فقط، لأن الإحصائية ليست معي الآن وإن كانت هناك إحصائية. في أندونيسيا كمثال، يعني في أندونيسيا كمثال الآن توجد لهم أكثر من 30 مطبعة ودار نشر، وعندهم جامعة وست كليات تقريبا، وعد وغلط في المدارس. عندهم في أندونيسيا الآن كمراكز دعوة هناك أكثر من 30 مركز، طبعا ميزانيات تقريبا شبه مفتوحة لهذه المراكز. ثم الدعاة هناك في أندونيسيا أيضا يذهبون إلى قم يدرسونهم هناك، قيل إنه يوجد 5000 طالب يدرسون في قم، تعال خذ شهادة جامعية وارجع إلى أندونيسيا، وقيل أكثر من هذا العدد. وهذا في غفلة من المسلمين عما يقوم به أولئك القوم. هذا عدا الأنشطة الأخرى، عندهم طبعا 3 محطات تلفزيون تبث باللغة الأندونيسية، و4 محطات إذاعة تبث باللغة الأندونيسية، ولهم مجلات ونشرات كلها تطبع في أندونيسيا. يعني هذا مثال فقط عما يقومون به في هذه البلاد المسلمة، وهي أكبر بلد مسلم من حيث العدد، فيها أكثر من 200 مليون مسلم، وينشطون فيها نشاطا قويا، ولكن يعني ينطلقون حيث الجهل والفقر هناك. يعني كمثال مثلا في الكويت عندنا هنا نادرا ما تسمع أن إنسانا تشيع. لماذا؟ لأن الناس ما هي محتاجة، والحمد لله في نسبة يعني ثقافة جيدة ووعي جيد، لذلك ما تسمع أحد يتشيع إلا في النادر، قليل النادر. بينما في تلك البلاد حيث لا يعلمون شيء عن التشيع يأخذون خطوة خطوة ثم يتحولون. أضرب لكم مثالا آخر، ولكن الحمد لله يعني وئد هذا الأمر في السودان. أكبر مكتبة في السودان يملكها الشيعة، مكتبة جعفر الصادق، وكانت هذه المكتبة تزود عن طريق السفارة الإيرانية، تأتي كونتينرات كاملة عن طريق السفارة ثم تحول إلى هذه المكتبة. قاموا بعمل أخذ عمارة كاملة ثم جعلت مدرسة، ويأخذون أطفال الشوارع سكن ويعطونه راتبا ويعلمونه صنعة ويعلمونه التشيع، يأخذون ذكورا وإناثا 4 سنوات ثم يخرج ويأتي آخرون وهكذا، وبحماية السفارة الإيرانية. وهكذا صنعوا بالمغرب، إلا أن الأمر اكتشف، وبالسودان الحمد لله أغلقت هذه المكتبة. لكن القصد أنهم ينشطون حيث الفقر والجهل. ولكن هذا وإن كان يعني يعطيه نوعا من الاطمئنان من حيث أن هذا المذهب كفكر أو كمعتقد غير مقنع، لكنه كمال وشبهات قد يؤثر في الناس. هذه الآلام في المقابل عندما ننظر في ردة فعل أهل السنة لا نجد يعني ردود الفعل الجيدة أو المناسبة لهذا الفعل. قد تكون الأسباب كثيرة جدا، وقد يكون كثير من هذه الأسباب ليست بأيدينا، وإنما ينبغي أن تقوم بهذه الأمور دول وليس الأفراد. لكن أيضا هذا لا يعني أن الأفراد غير مقصرين، بل هناك تقصير أيضا من الأفراد في جانب هذا العمل الدعوي الذي يقوم به أولئك القوم. الآن اليوم نسمع عن التشيع في سوريا كمثال. إذا تشيع الإنسان هناك، يعني أنا أعرف أناسا في دير الزور يحدثني أحدهم يرسل إلى أهله، هذا الكلام قبل الغزو، أخبرني يرسل إلى أهله 10 دنانير فقط وقد يفيض منها، يعني حاجات قليلة جدا، عندهم مزرعة صغيرة يزرعون فيها ويأكلون، عندهم بقرة يأخذون منها الحليب وكذا وعشي. الذي يتشيع هناك يصرف له $1,000 شهريا، يتصور هذا المبلغ بالنسبة لهم ماذا يكون؟ مؤثرا جدا. فيتأثرون بمثل هذه الأموال، خاصة أنهم لا يأتونهم ابتداء بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا البراءة منهم ولا شيء، وأنا أحب أهل البيت فقط، أحب أهل البيت نعطيك هذا المبلغ. وبعد مدة يأتونه بالشبهات على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو طلحة أو الزبير أو أبي هريرة أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ ينقبض قلبه من أصحاب النبي وهو الجاهل الذي لا يعلم شيئا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دورنا نحن أن ننشر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننشر الرد على هذه الشبهات بين هؤلاء، وهذا يستطيع أن يقوم به كل أحد، ولا يقال هنا أن الدولة يجب أن تقوم بهذا الدور، بل هذا دورنا.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
هذه آمال آلام عفوا تعتصر القلب، ويجد الإنسان ضيقا في نفسه عندما يسمع مثل هذه الأخبار، وقد يحدث نفسه كثيرا ماذا علي أن أفعل، ما الواجب علي، ماذا أستطيع أن أقدم في سبيل صد هذا المد الرافضي. نقول تأتي الآمال، هناك آمال مقابل هذه الآلام. نحن ولله الحمد والمنة نملك كما قلت الحق، نعم نملك الحق، ونملك نصرة الله، هم يملكون الخمسة ويملكون ميزانيات كثيرة، إلا إننا ونصرة يعني إيران كدولة تحمل هم هذا المذهب، إلا إننا نملك نصرة الله سبحانه وهو أقوى من هذا كله سبحانه وتعالى. ثم إن الله أخبر أنه سيظهر هذا الدين ليظهره على الدين كله، فنطمئن إلى موعود الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا سينصر هذا الدين وسيظهر هذا الدين، ولكن نتمنى أن نكون نحن لبنة من لبنات هذا البناء أو خطوة صحيحة في هذا الطريق، هذا ما نتمنى.
هو الذي أرسل رسوله
أما الآمال فكما قلت نحن نملك الحق، هذا الحق الذي نملكه ينبغي علينا أن نعرف كيف نوظفه، كيف نرسله، كيف يقبله الآخرون. لله الحمد والمنة، أهل السنة مروا بثلاثة مراحل أو بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التحذير من هذه الفرقة وبيان ضلالها، ويكتفون بذلك، وهذا كان في الصدر الأول لما كانت دول الإسلام تدافع عن أهل السنة وتنصر هذا الدين وترد على أهل الباطل وتقمعهم، لذا كان يكتفون فقط بالتحذير منهم وصد الناس عنهم. جاءت بعد ذلك المرحلة الثانية، وهي مرحلة فضح هذا المذهب وإظهار عواره، وهذا ما قام به ابتداء شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن قدامة وغيره كالقاهر البغدادي وغيرهم، قمف والغزالي رحمه الله تبارك جميعا، الغزالي أقصد أبا حامد الغزالي اللي توفي 505 من الهجرة، هؤلاء قاموا بفضح هذا المذهب وبيان عواره والرد على الشبهات التي يلقونها على الناس. ومن أجمل ما ألف في هذا الجانب كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال، اسمان للكتاب. على كل حال اللي هو منهاج السنة، هذا الكتاب الطيب المبارك لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ما زال الناس إلى اليوم ينهلون من هذا الكتاب، واكتفى أهل العلم بهذا وهو رد باطل أولئك القوم. ثم جاءت مرحلة الفضح، فضح هؤلاء، وهذه إنما جاءت بعد انتشار المعرفة اللي نسميها اليوم، واتصال البلاد بعضها ببعض، وظهور وسائل الإعلام الحديثة كالإنترنت والمطابع وغيرها. لأن هذا الدين، يعني دين الرافضة، هذا الدين دين باطني، يعني يعتمد، لا يستطيع أن يعيش في النور، لا يستطيع أن يعيش إلا في الظلمة. وكثير من كتب هذا المذهب لا تدرس للشيعة فضلا عن السنة، الشيعة لا يعرفونها، وإنما تدرس في الحوزات للخاصة فقط، من يأمنونه ويرون أنه سيكون داعية للمذهب يدرس هذه الكتب الخاصة، أما عامة الشيعة فلا يعرفون عنها شيئا. ولكثرة اختلافاتهم وخلافاتهم ومشاكلهم وصراعاتهم، خاصة أنهم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فهناك الأصولية وهناك الشيخية وهناك الإخبارية وهناك الرشدية وغيرها من هذه الفرق، وطبعا غير الإسماعيلية والنصيرية والدروز والبهائية والبابية، فرق كثيرة شتى، فصار بعضهم يفضح بعضا، وصارت هذه الكتب تخرج على الساحة، وبدأت رائحتها يعني تؤذي الناس بما فيها من الكفر والزندقة والضلال والعياذ بالله. فبدأ الناس يطلعون على حقيقة هذا المذهب، فقاموا بماذا؟ قاموا فقط بنشره، أخذوا ما في الكتب ونشروها، قال هذا المذهب يقوم على هذه المعتقدات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يظهرون هذه العقيدة الباطلة. وتولى زمام هذا الأمر فيما أعلم محب الدين الخطيب رحمه الله تبارك، بعد أن كان عضوا في لجنة التقريب بين الشيعة والسنة، ثم بعد ذلك تبين له، وهو سوري الولادة مصري النشأة، بعد أن عرف حقيقة هذا المذهب بدأ يخرج، بعد أن طلع على ما فيه من الفساد بدأ يخرج هذا الفساد ويظهره للناس، وأظهر كتابا طيبا مباركا الذي هو الخطوط العريضة، الخطوط العريضة. ثم بعد ذلك قام الناس بمتابعة محب الدين الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر، فنشط في هذا كثيرا الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تبارك وتعالى، وقام بأشياء لم يجدها محب الدين الخطيب، لأنه كان في باكستان، وباكستان الشيعة هناك أقل تقية من الشيعة عندنا، لأنهم متحيزون في مكان فيظهرون عقيدتهم الباطل ولا يبالون بأحد. فقام الشيخ إحسان بإظهار هذا الكفر وتلك الزندقة. ثم جرى الناس على طريق الشيخ إحسان، الشيخ محمد مال الله في البحرين قام أيضا بعمل طيب في هذا الجانب، وفقط نشر هذا المذهب فقط إظهاره، والناس بمجرد أن تراه، بمجرد أن تشم هذه الرائحة الخبيثة ينفرون من هذا، حتى الشيعة فضلا عن السنة. واستمر هذا الأمر مدة من الزمن ونفع الله به، نفع الشيعة والسنة، حتى جاءت المرحلة الحالية التي نعيشها اليوم، وهي مرحلة دعوتهم. يعني بعد أن فضح هذا المذهب وعرف الناس هذا المذهب، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد أن فضح؟ ماذا بعد أن عرفه الناس؟ جاءت قضية دعوتهم، يدعون إلى هذا الخير، يدعون إلى متابعة الحق والتزامه. فقام كثير من الطيبين لله الحمد والمنة بهذا العمل الطيب المبارك له دعوة الشيعة. بعد أن كان الناس في فترة من الزمن يقولون إنه لا فائدة في دعوتهم، وإنهم لن يستجيبوا، وهذا الأمر مستحيل، وغير ذلك من العقبات الكؤود التي كانت توضع أمام الدعاة، فكان يمتنعون عن دعوتهم، لأن هذا كصرف حب بأرض خرس، يعني لا فائدة منه أبدا. لكن لما تمت ممارسة هذه الدعوة في الواقع، وبدأوا يدعون بالحسنى والكلمة الطيبة وبالإقناع، وجدنا خلاف ما كنا نظن، وجدنا استجابة، وجدنا قبولا، وجدنا عقلاء، وجدنا مريدين للحق، ولكنهم كانوا يظنون أنهم على حق. فلله الحمد والمنة استجاب الكثير من الشيعة إلى هذا الحق بعد أن بين لهم بطريقة لنقل غير استفزازية، وإنها بطريقة دعوية ملؤها المحبة والإخاء والصدق ومحبة الخير للآخر بصدق، وليس مجرد يعني مجاملة، بصدق. فلذلك وجدنا استجابة وقبولا وتحولا، شيء يثلج الصدر، وهذه هي الآمال التي نأملها. فبعد أن كانوا يعملون في داخل بلاد أهل السنة بشراء الذمم واستغلال فقر الناس وجهلهم، بدأنا نحن ندعوهم في عقر دارهم بالحجة والبيان، بالإقناع، بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولله الحمد والمنة وجدنا استجابة، سواء في إيران أو في الكويت أو في العراق أو في السعودية أو في البحرين، وهذه تقريبا أكثر الأماكن التي ينتشرون فيها، وأكثر الأماكن التي نستطيع أن ندعو فيها. لأن في أفغانستان يعني قد يمثلون 10% تقريبا، في باكستان كذلك قد يمثلون 10%، في الهند تقريبا كذلك يمثلون 10%، ليس من سكان الهند ولكن من المسلمين الذين في الهند، إلا أننا لم نتفرغ بعد للدعوة هناك للغة، مشكلة اللغة. لكن لا الحمد لله في إيران، يعني من حيث الكتب الفارسية خاصة في عرب إيران بالذات، وفي العراق وفي السعودية وفي الكويت وفي البحرين، وجدنا استجابة طيبة الله الحمد لله، ووجدنا قبولا عند الشيعة أنفسهم. فنحن بعد أن كنا نخاف على رأس المال، وهم أهل السنة، الآن بدأنا نغزوهم في دارهم وندعوهم إلى الحق، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت إلى أقوام يدخلون الجنة يجرون إليها بالسلاسل. فنحن نجرهم إلى الجنة بالسلاسل، نريد لهم الجنة، نريد لهم الخير، ولكن كل الذي نطلبه منهم أن يحكموا عقولهم. وجدنا كما قلت استجابة، وفي الوقت ذاته نحن نمارس حماية أهل السنة برد شبهات الشيعة وباطلهم وكذلك بدعوة الشيعة. يعني ندعوهم ونرد باطلهم، نثبت أهل السنة من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول نستخدم كتب السلف الصالح في رد شبهاتهم، والأمر الثاني باستخدام الحالة الوسط وهو فضح هذا المذهب ليحذره الناس. الجانب الآخر وهو جانب دعوة الشيعة إلى الحق. وأنا أستطيع اليوم أن أجزم أننا يمكننا أن نقسم الشيعة اليوم إلى خمسة أقسام. القسم الأول من هؤلاء وهم الذين لعلي أخطأت الذين تحولوا، هذا لا يسمون شيعة الآن، وإن كانت كلمة شيعة هي لا تضر على كل حال، لكن هؤلاء القسم الذي تحول يعني بعد أن كانوا شيعة الآن صاروا سنة والله الحمد والمنة، بل ليسوا فقط سنة، كثير منهم ولا أقول أكثر ولكن كثير منهم لا الحمد لله دعاة، يعني بعد أن عرفوا هذا الحق وتبنوه الآن صاروا يدعون إليه، وهذه أعدادهم وهؤلاء أعدادهم طيبة جدا وتبشر بخير. هذا القسم الأول وهم الذين تحولوا تماما وأعلنوا تحولهم، قالوا نحن اليوم سنة. القسم الثاني هم الذين تحولوا ولكنهم يكتمون لخوفهم من الإيذاء، لخوفهم من نظرة المجتمع الشيعي لهم، لخوفهم من نقول يعني مكاسب يعيشونها اليوم، وظيفة أو زوجة أو أولاد أو يخشى أن يخسرها فيكتموا تسننه أو تحوله إلى الحق، وهؤلاء أكثرهم من النساء. والقسم الثاني الذي تحول ولكنه يخفي ولا يظهر. إذن القسم الأول الذي تحول وأظهر، الثاني تحول ولم يظهر، والقسم الأول تحول ودعا، وقسم لم يدعو إنه تحول واكتفى، يعني الهون أحسن ما يكون، يكفي أن أنا تسننت وكيفه. القسم الثالث وهو القسم الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى، متردد أيتحول أم لا يتحول، وهذا عدد لا بأس به. طيب يعني ما زال يتردد، قد يقول قائل كيف تعرفهم؟ أما المتحولون تماما والذين أعلنوا فهؤلاء معروفون. القسم الثاني الذين تحولوا ولم يظهروا نعرفهم من عن طريق الخواص، لأنهم عادة هؤلاء يتحولون عن طريق دعوة، فيقول أنا تحولت ولكن أكتم عني، أو تخبر أختها أو يخبر أخته أو يخبر أخاه أو يخبر صديقه وهكذا، فيعلمون من هذا، أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق البالتوك أو عن طريق الكتابة أو غير ذلك. القسم الثالث كما قلت وهم الذين يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وهؤلاء يجب الاهتمام بهم ورعايتهم والاعتناء بهم، لأن يحتاجون إلى يعني هدوء في الطرح وبيان الحق بصورة تكون مقبولة عندهم، وهؤلاء أيضا عدد لا بأس به، وهم الذين لنقل ما زالوا مضطربين أو مترددين، يعني هل يقدمون على هذه الخطوة أو لا يقدمون. القسم الرابع الذي لا يفكرون بالتحول لكنهم مشوشون، يعني يوجد عندهم تشويش كبير في رؤوسهم مما يسمعونه أو يقرؤونه أو ما يمارس يعني في عقيدتهم الباطلة كضرب السيوف والسلاسل وكذب الأئمة عليهم، أقصد علماءهم المعممين أو غير ذلك من الأمور، أو ما يقرؤونه في كتب من خزعبلات وكذا، هم غير مقتنعين بالمثل لكن لا يفكرون بالتحول، لكنهم يعني لو يعني اجتهدنا في دعوتهم وإيصال الحق لهم فيصلهم ويتحولون إن شاء الله تبارك وتعالى. القسم الخامس ألف وباء. أما ألف فهؤلاء الذين قصرنا نحن في دعوتهم والذين لم تبلغهم الحجة، لم يصلهم الحق، لم يسمعوا به بعد، وهذا من تقصيرنا نحن سواء كانوا عربا أو فرسا، يعني ما سمعوا أنهم على باطل، ما سمعوا الحق الذي يجب أن يتبعوا، ولو سمعوا الله أعلم كيف يكون حال، لكن توقعا يستجيب الكثيرون منهم، وأكثر هؤلاء فرس، ومشكلتنا معهم اللغة. ولو تيسر يعني ذلك يعني عن طريق دعاة باللغة الفارسية أو كتب وأشرطة أو قنوات فضائية أو غير ذلك، فلعل الله تبارك وتعالى يفتح بهذا فتحا عظيما. القسم الثاني اللي هو باء، هؤلاء اللي نسميها الصخرة الكؤود، وهؤلاء الذين يعني يمنعون الحق أن يصل إلى الناس، وهؤلاء الرؤوس المستفيدون أو المتعصبون لهذا المذهب. وهلا لا أقول إنه لا نفع فيهم ولا فائدة، لا، العلم عند الله تبارك وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فكم من الناس في سالف الزمان كان الناس يستبعدون أن يسلم هؤلاء وأسلموا. من كان يظن أن هند بنت عتبة تسلم، أو أن أبا سفيان يسلم، أو عمر بن الخطاب في زمانه يسلم، أو غيرهم من كان على الكفر والشرك، من كان يظن أن هؤلاء يمكن أن يسلموا؟ عكرمة بن أبي جهل وغيرهم، من كان يظن هؤلاء سيسلموا؟ أسلموا. فالإنسان لا يستبعد شيئا، كل شيء وارد، ولكن حاليا هؤلاء لا نشتغل بهم، لا نشتغل بهم، نظهر الحق، يسمعون كما يسمع غيرهم، لا نجتهد عليهم في الدعوة والدعاء وغير ذلك، لكن يسمعون كما يسمع غيرهم، وقد يستجيب بعضهم. وقد يعني هدى الله تبارك وتعالى بعض مراجعهم كالبرقعي رحمه الله تبارك وتعالى، تحول إلى مذهب أهل السنة، والآن بعض كبارهم ما زالوا يعني على الخط، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع. على كل حال، هذا القسم وهو القسم باء من القسم الخامس، هؤلاء يعني هم الذين يسببون الآلام، وهم الدعاة والمناصرون للدعاة وغير ذلك من الأمور. وهذا القسم يملك القوة فيهم والسيطرة والسلطة بين هؤلاء، لكن مع هذا لا نيأس أبدا طالما أننا نملك الحق، والله تبارك وتعالى سيظهر هذا الدين وسيظهر هذا الحق مهما يعني قصر الناس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر هذا الدين، ومن يكون من حماتي، ومن يكون ممن يحمل يعني شعار نصرة دين الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا أيها الذين آمنوا
يسأل عن الأحواز. الأحواز الآن، أولا الأحواز هم عرب شيعة، والأحواز هي كانت إمارة مستقلة احتلتها إيران قبل 85 سنة تقريبا، وكان يحكمها بنو كعب، واحتلتها إيران، أو بالأحرى أهدتها لها بريطانيا، أهدتها لإيران، وهم عرب خلص ولكنهم شيعة. والتسنن لله الحمد والمنة يعمل جيدا هناك، وعدد هؤلاء الأحواز يعني تقريبا بمدن الأحواز كلها يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليون تقريبا، وعدد المتسننين هناك حسب يعني المعلومات التي تصلنا وحسب إخواننا الذين يذهبون إلى هناك يعني تجاوز 1 مليون، الله الحمد والمنة، وما زالت الدعوة قوية هناك وأمورهم طيبة إن شاء الله تعالى. نعم، يعني أهم قاعدة عندهم قاعدة الإمامة والتي من خلالها أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وهذه القضية إذا أبطلت بطل كثير مما يتمسكون به في هذا المذهب. فلو حرص الناس على إظهار الحق في هذه المسألة وهي مسألة الإمامة، لأن العصمة قائمة على الإمامة، وتكفير الصحابة قائم على الإمامة، وتحريف القرآن قائم على الإمامة، والرجعة قائمة على الإمامة، والبداء قائم على الإمامة، كل هذه العقائد جملة تقريبا قائمة على هذه الإمامة. فإذا بينا الحق في هذه المسألة بطل هذا الدين كله. نعم، هو يسأل عن الشبهة، يعني هل يكفي أن أنقض شبهة واحدة أو لابد أن آتي على جميع شبهاته؟ لا شك أن الذي يرد شبهة خير من الذي لا يرد شيئا، ولكن لا تكفي حتى تقيم الحق كله، شبهة والشبهة الثانية والثالثة والرابعة حتى يصله الحق كله. فإذا لم يصل الحق كله، إذا لم لا أقول لم نصنع شيئا، لكن أقول لم نصنع الشيء الواجب علينا. لكن كون نرد شبهة طيب، نرد شبهتين أطيب، نرد ثلاثا وهكذا، كلما رددت أكثر كلما كان أفضل. نعم.
شيخ يبون شرح حديث الحسين مني وأنا من حسين.
قول النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، أو علي مني وأنا من علي، هذه فضيلة، ولكن هذه الفضيلة كما قال شيخ ابن تيمية كل فضائلي، يعني علي رضي الله عنه، يعني عندما يقارن طبعا الشيخ سنتين بين علي وبين أبي بكر، يقول أبو بكر كانت له فضائل خاصة، علي رضي الله عنه له فضائل، ولكن قليلة جدا الفضائل الخاصة، وكل أغلب فضائله يشاركه فيها غيره. لكن على كل حال هذا دليل على الفضل والمكانة، وأنه على هديه وطريقته وسنته. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم عن جليبيب لما فقد جليبيبا في المعركة، حتى وجدوه قد قتل 6 ثم قتلوه، فقال جليبيب مني وأنا منه. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حال الأشعريين قال هم مني وأنا منهم، وهذا الحديث عن صحيح مسلم، ذكر ذلك عن الأشعريين، وذكر عن جليبيب، وذكر عن علي رضي الله عنه. لا ننكر أبا أن عليا من النبي والنبي من علي، ولكن جليبيب من النبي والنبي من جليبيب، الأشعري من النبي والنبي منهم، فهذه يعني فضائل تدل على مكانة واتباع والتزام هؤلاء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخ هذا السؤال يقولون نحن نلاحظ انتشار هذا المذهب في الكويت بصورة كبيرة حتى في التلفزيون، أصبحوا يضعون محاضراتهم وأخبار مشاعرهم في عاشوراء، وسمعت أنه سوف يدرس في المذهب الجعفري في الجامعة، فما قولكم في هذا؟
أولا قضية أنه ينتشر في الكويت هذا كلام غير صحيح أبدا، لكن يقولون صاروا يرفعون أصواتهم، نعم، أما ينتشر لا ما ينتشر، لا الحمد والمنه. يعني أنا أبشركم الآن في الكويت قريب من 1000 المتسننين، لا الحمد والمنه، لكن المتشيعين يعدون على أصابع اليدين، يعني لا أذكر أنه يزيدون على 20 أو قريب من ذلك، لكن المتسننين خاصة نتكلم عن الكويتيين، وأنا أتكلم عن يعني غير الكويتيين، أنه يستغلون حاجة الوافدين، يعمل له إقامة أو يعطيه شبهة أو يوظفه أو يعطيه مالا أو كذا، هذا موضوع آخر. أنا أتكلم عن أهل الكويت اللي مو محتاجين لهم، قضية إقناع وفكر، يعني مناطحة الفكر بالفكر، ما نسمع الذي شيء إلا بين فترة وأخرى وقلة جدا، بينما الذين يتسنون ما شاء الله بالعشرات والمئات، لا الحمد والمنة. فقضية أنه ينتشر هذا كلام غير صحيح، لكن بيقول لي يظهر يتكلمون بجرأة بحكم الديمقراطية وغير ذلك، نعم صاروا يتكلمون، صاروا جريئين أكثر، نعم، لكن ينتشر لا غير صحيح أبدا.
يقول نريد منكم يا شيخ أن تبينوا لنا كيفية البذل وخاصة في المال، وأن لدينا أخوان الدعاء جنوب شرق آسيا وأفريقيا يحتاجون إلى الدعم. فالبيان فيما أسلفتم شيخ.
لا شك أن يعني الإنسان يبذل في هذا الجانب، جانب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومحاربة هذا الفكر الهدام، عن طريق بذل المال. إذا كان عندك علم تبذل علمك، إذا كان عندك جهد شخصي تبذل جهدك الشخصي، عندك مال تبذل مالك، وهكذا. والناس يتفاوتون فيما يبذلون، لكن على كل حال ينبغي على الناس أن يبذلوا في هذا الجانب، إما بطبع الكتب، وإما الأشرطة، وإما المطويات، وإما البوسترات، وإما بكفالة الدعاة وغير ذلك من الأمور. أبواب الدعوة طيبة جدا، هناك مثل فتح محطات فضائية هناك، أو محطات إذاعية، أو دار نشر، أو بناء مدرسة هناك، أو غير ذلك من الأمور. نعم
شيخ، ناخذ سؤال من الانترنت. يقول الشيخ عثمان حبكم الله، بالنسبه لحادثه الجمل وتفوق الصحابه فيها، ما هو الصحيح وتفرق الصحابه نعم فيها، ما هو الصحيح والجواب الكافي حولها؟
ما استطيع ان الان اذكر كل ما حدث، لكن باختصار انه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، وجد بعض الصحابه في انفسهم ضيقا، أنه كيف تجرأ هؤلاء الفجرة على الدخول إلى المدينة وقتل خليفة المسلمين بهذه الطريقة الشنيعة التي تمت. فتمت البيعة لعلي رضي الله عنه، وبقي علي في المدينة، ثم خرج الزبير وطلحة بعد البيعة إلى مكة، وهناك جاءهم يعلى بن منية من البصرة، وأخبرهم بما فعل أهل البصرة، لأن قتلت عثمان من البصرة والكوفة ومصر، فأخبرهم بما صنع أهل البصرة، فعقدوا العزم على مقاتلة قتلة عثمان الذين في البصرة ابتداء، يبدأون بالبصرة. فطلبوا من الناس أن يساعدون، فخرج جماعة من أهل مكة وانطلقوا من مكة إلى البصرة للأخذ بثأر عثمان من قتلته في البصرة دون الكوفة ومصر، يبدأون بالبصرة. ولما وصلوا إلى البصرة التف حولهم جماعة من أهل البصرة، من أهل السنة يعني، من غير الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، فاجتمعوا على هذا الأمر، وحصل قتال بينهم وبين قتلة عثمان من أهل البصرة. ولما سمع علي بذلك تضايق، لأن هذا الأمر تم دون الرجوع إليه كونه خليفة المسلمين رضي الله عنه، كان ينبغي عليهم قبل أن يقرروا هذا القرار ويذهبون إلى وأن يذهبوا إلى البصرة أن يرجعوا إلى علي رضي الله عنه، لكنهم تسرعوا في هذا بحكم الوضع العام الذي وقع والانفعال الذي وقع لهم رضي الله عنهم، فلذلك لم ينتبهوا إلى الذهاب إلى علي وطلب أن يذهب علي معهم أو يدرس الجيش، وكذا ذهبوا من باب نصرة عثمان رضي الله عنه والأخذ بثأره، لكن تفاجأوا في أن عليا لم يقبل مثل هذا الوضع كونه خليفة المسلمين أن تتم الأمور بهذه الطريقة، خاصة أنه بعد أن وقع قتال بينهم وبين أهل البصرة وتسمى معركة الجمل الصغرى. عندها خرج علي رضي الله عنه من المدينة إلى الكوفة، وأرسل إليهم القعقاع بن عمرو والمقداد بن الأسود ليوقفوا القتال، لأنهم تقاتلوا مع أهل البصرة كما قلنا، ثم انحاز جماعة منهم إلى قبائلهم واستعدوا أيضا للقتال مرة ثانية، فخشي علي أن تتوسع هذه المسألة، فأرسل المقداد والقعقاع، فاتفق المقداد والقعقاع مع الزبير وطلحة على أن يوقف هذا القتال وأن يرجع الناس إلى أمير المؤمنين وهو علي رضي الله عنه، وهو ينظر في هذا الأمر وكيف يتدبر. ولكن أصحاب الضلال وهم الذين أثاروا تلك الفتنة لم يعجبهم هذا الأمر، لأن هذا الاتفاق في ضدهم، فقاموا في آخر الليل بالهجوم على عسكري طلحة والزبير، وعلى أنهم أنصار علي، وصاروا يسبون وكذا، فظنوا أنه جاءهم هذا الهجوم من جيش علي، فما أسفر الفجر حتى تخالط الجيشان وحصل القتال وهي معركة الجمل. والزبير وطلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة كانوا يمنعون الناس من القتال، لأنهم ما خرجوا لقتال علي وإنما خرجوا لقتال قتلت عثمان، وإذاك لم يشارك الزبير ولا طلحة ولا عائشة في هذا القتال رضي الله عنهم، لكن لم يستجب لهم أحد، والحرب إذا شبت نشبت. فالقصد أنه بعد أن انتهت المعركة، طبعا قتل طلحة غدرا وقتل الزبير غدرا ولم يشارك في المعركة، وأرسل علي رضي الله أم المؤمنين عائشة إلى المدينة معززة مكرمة. هذا باختصار يعني. بالنسبة لتكفير الشيعة أو فرق الشيعة، كما قلت ثم أكثر من 70 فرقة، طبعا فرق اندثرت قامت ثم نامت أو بادت، وهناك قامت ثم نامت والآن بدأت تخرج من جديد. لكن الشاهد الآن كواقع اليوم من فرقهم الموجودة الآن، يوجد الرافضة وهم الأكثرية الاثنى عشرية هؤلاء، وهؤلاء أيضا ينقسمون الآن إلى فرق، لكن قبل أن نخوض فيهم نذكر الأقسام الفرق الأخرى. أشهر الفرق الموجودة حاليا الدروز موجودون الآن أو من فرق الشيعة، العلويون النصيرية أو من فرق الشيعة، الإسماعيلية ومن فرق الشيعة، ثم الزيدية. هذه أشهر الفرق الموجودة الآن. الاثنى عشرية أو الرافضة هذه تقريبا هي أكثر الفرق عددا، طبعا الدروز في لبنان وسوريا وتركيا، النصيرية في سوريا وتركيا، الإسماعيلية في السعودية واليمن والهند وباكستان، الزيدية في اليمن. على كل حال الزيدية فرقة من فرق الشيعة لكن ليست 12. طيب، فالقصد الزيدية في اليمن، ثم الاثنى عشرية الرافضة وهم الأكثرية حاليا وهم في الخليج وإيران والعراق، ويوجد منهم في الهند وباكستان وأفغانستان وكذلك في لبنان وسوريا، لكن في الجملة الاثنى عشرية هم الأكثرية. وهؤلاء الاثنى عشرية يعني انقسموا أيضا إلى فرق كثيرة، منهم طبعا البهائية ومنهم البابية والرشتية والإحسائية والأحمدية وغير ذلك. من حيث التكفير، من حيث التكفير عندنا الدروز والعلويون النصيرية والقرامطة، مع أن القرامطة يعني قليل الآن لا يوجد لهم ذكر. طيب، هؤلاء كفار قولا واحدا لأهل العلم، ومن فرق الاثني عشرية البهائية والبابية هؤلاء كفار قولا واحدا. بالنسبة للزيدية، الزيدية هم أقرب فرق الشيعة لأهل السنة عدا الجارودية من الزيدية، فالجارودية هم إلى الاثني عشرية أقرب، إلى الرافضة أقرب منهم إلى الزيدية، وهؤلاء تبع الحوثي موجودون الآن في اليمن، وهؤلاء جارودية رافضة تقريبا، هم في الجملة تقريبا رافضة أقرب منهم إلى الزيدية. أما باقي الزيدية الذين في اليمن فهم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الشيعة، وإن كان عندهم خلاف عقدي مع أهل السنة خاصة في قضايا الكلام وغير ذلك، فهم معتزلة تقريبا في الجملة في اعتقاداتهم، هم أقرب إلى المعتزلة من أهل السنة. وعندنا الرافضة الاثنى عشرية هؤلاء اختلف فيهم أهل العلم، بعض أهل العلم حكم عليهم بالكفر مطلقا خاصة في قضايا عقدية كثيرة عندهم، كقضايا تكفير الصحابة وتحريف القرآن، دعوة تحريف القرآن طبعا، والرجعة والبداء والعصمة وغير ذلك من العقائد الباطل عندهم، غير قضايا التوحيد الألوهية هذه مصيبة عندهم. اي نعم، دعاء غير الله أو الخوف من غير الله تبارك وتعالى والرجاء وغير ذلك والذبح والنذر والطواف حول القبور، كل هذه الأمور العقدية الباطلة عندهم، فبعض أهل العلم حكم عليهم بالكفر مطلقا، وبعضهم قيد من كان يعتقد هذه الأشياء، وهو كان لأنه رأى أن بعضهم لا يعتقد هذه الأشياء خاصة عامتهم، لا يصل بهم المعتقد إلى مثل هذا الأمر. هذا الذي أميل إليه هو عدم تكفير عامة الشيعة الاثني عشرية. أما الزيدية فكما قال أخونا يعني الزيدية هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الشيعة الاثني عشرية ما عدا الجارودية. لباضي خوارج، البهرة إسماعيلية.
ما عدا عن الصفوية وهو الفئة أعتقد هم المغالين في،
نعم الصفوية، الصفوية نسب هذا وليس مذهب. الصفوية هم الشيعة الأعاجم، الصفوية هم الشيعة الفرس، وهؤلاء الذين أفسدوا هذا المذهب يعني حقيقة، يعني أيام المجلسي والمازندراني عندما حكمت الدولة الصفوية، المجلسي والمازندراني محمد بن صالح مازندراني والمجلسي محمد باقر المجلسي والجزائري نعمة الله الجزائري غير هؤلاء أيام الدولة الصفوية، هؤلاء أدخلوا في هذا المذهب ما لا يعرفه، وبعد ذلك يعني انحرف انحرافا عظيما جدا. فالصفويون يعني هم نسبة إلى إسماعيل الصفوي أو عباس قبل إسماعيل الصفوي. طيب، فالصفويون هم فرس دخلوا إلى الإسلام بمسمى الشيعة وحاول أن يفسدوا الإسلام من الداخل.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
ما هو الموقف من يقول بالوحدة الوطنية في العراق الآن، خصوصا بعد أن ثبت ما في قلوب الرافضة تجاه السنة بعد أن آل الأمر إليهم ومارسوا ما يأمرهم به من صراحته وبدون تخفض من أبشع الجرائم التي أصبحت معروفة للقاسم والداني؟ أليس في هذا القول ما يشبه دعوة أهل السنة إلقاء أنفسهم وأبنائهم في التهلكة؟
والله ما أعرف بالضبط إيش المقصود بهذا، يعني الوحدة الوطنية هناك، لكن أقول لابد أن نفرق بين الدعوة وبين التعايش. يعني لا ننكر أبدا إذا كان في البلد مثلا يهود أو نصارى أو سيك أو هندوس أو شيعة أو سنة أو لكم، لا بد من التعايش. يعني هاي مثلا المسلمون في الهند مثلا يقولوا مذبحوا جميع الهندوس مثلا، لا بد يتعايشون معهم، هذه بلادهم. النصارى في مصر مثلا يقولوا ذبحوا النصارى، ما يستطيعون، لا بد أن يتعايش. الشيعة في الكويت لا بد أن يتعايش. يعني التعايش شيء والرضا بعقائد القوم شيء آخر، لابد أن نفرق بين هذا وهذا. نقول للشعب العراق لابد أن تتعايشوا، هذا واقعكم الآن، يوجد شيعة، يوجد سنة، يوجد يزيدية، يوجد كاثوليك، نصارى، يوجد صابئة، لابد أن تتعايشوا كواقع الآن. لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك دعوة، لكن ما يصير ذبح مذابح بين الناس بحجة كل يريد أن ينتصر، هذا باطل لا يجوز. لكن التعايش لابد منه، وإلا لن تقف هذه الدماء والعياذ بالله.
الشيخ يقول أيضا ما صح التصور عمر رضي الله عنه جدار جماعة كانوا يشربون الخمر في المدينة؟
لا أعرف صحة هذا. يقولون أنه تصور على قوم يشربون الخمر فقال أمسكت بكم، قالوا وكيف تتجسس علينا، فسكت وتركهم، لا أعرف صحة هذا أبدا.
طيب شيخ،
لكن يذكروا أهل التراجم.
يقول عند مناقشة علمائهم ومعمميهم يعتقدون حين مناقشتنا لهم أنهم على خطأ، هل يعتقدون أنهم على خطأ والمسألة مكابرة أم هم على جهل، ونوضح لهم ذلك؟
والله الذي يعتقد أن معمميهم يعلمون الحق، وأنهم عندما يجادلون يحاول أن يلبسوا على الناس. في الأصل أن المعممين يعلمون الحق، ولذلك أكثرهم بل جلهم يكذبون ويلبسون ويدلسون، لو كانوا يريدون الحق لصدقوا فيما يقولون، ولكن في الجملة هم يكذبون. ولذلك أنا أعتقد أن معممي الشيعة، ولا أقصد معمم كل من لبس العمامة، لا أقصد معمم الرؤوس الكبار الذين يتبعون، لا، وليس بالضرورة أن يكونوا مراجع، قد يكون مرجع، قد يكون يسمون حجة إسلام عندهم، قد يكون شيخا، قد اللي يكون، لكن إذا كان يسمع له ويطاع ويتبع ويقدم ويصدر فهؤلاء في الجملة يعلمون الحق. نعم. بالنسبة لمذهب الرافضة أو طبعا تريد 12 ولا لا؟
أي نعم.
بالنسبة لهذا المذهب طبعا عقائده شتى، ومن أهم هذه العقائد الباطلة التي يتبجحون بها القول بالعصمة، عصمة 12 أو 14 على قولهم، قال 14 12 مع فاطمة مع علي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما 12 عندهم هم علي بن أبي طالب ثم أولاده الحسن والحسين، ثم أولاد ذرية الحسين، علي بن حسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر، فعلي بن موسى ثم محمد بن علي، فعلي بن محمد، فالحسن بن علي، ثم المهدي. يعتقدون عصمة هؤلاء. العقيدة الثانية عندهم عقيدة الطينة، الطينة، وذلك أنهم يعتقدون أن الله خلق طينتين، طينة طيبة وطينة خبيثة. فالطينة الطيبة خلط منها، خلق منها آل البيت، والطينة الخبيثة خلق منها أعداء أهل البيت، ثم خلط الطينتين وأخرج منها الناس، بقية الناس. فبقية الناس هؤلاء انقسموا إلى قسمين، إما أتباع لأهل البيت وإما أعداء لأهل البيت. كنا في الدنيا كلها ما في إلا سنة وشيعة. طيب، فالطينة الثانية خلط مخلوطة، يعني خلق منها باقي الناس. فأهل محبو أهل البيت هؤلاء كل عمل صالح يعملونه فهو من طينة أهل البيت التي خلقوا منها، وكل عمل سيء يعملونه فهو من الطينة التي خلطت بها، والعكس صحيح، كل عمل صالح يعمله أهل السنة فهو من طينة أهل البيت التي خلطت مع الطينة الخبيثة، وكل عمل سيء فعلوه فهي من أصل الطينة التي خلقوا منها وهي طينة أعداء أهل البيت. فإذا كان يوم القيامة فصلت الطينتان، ثم جميع أعمال أهل البيت، محبي أهل البيت، جميع أعمالهم السيئة تروح حق الطينة السيئة، طيب، تبقى لهم أعمالهم الخيرة فقط، وكل أعمال أهل السنة الخيرة تروح حق الطينة الخيرة اللي هي الشيعة. فمهما فعل الشيعي هنا من فساد يوم القيامة يصير صلاح، وكل ما فعل السني من صلاح يوم القيامة يأخذ فساد الشيعي. يعني كلنا يوم القيامة متزوجين متعة. فهذه عقيدة الطينة عندهم. كذلك يعني من عقائدهم الباطلة طبعا القول بكفر من عدا الشيعة، قول بتحريف القرآن، القول بالبداء، القول بالرجعة، القول ب يعني نجاسة من عداهم طبعا، دعاء غير الله تبارك وتعالى، الخوف من غير الله جل وعلا، وطواف حول القبور، ودعاء أهلها، هذا كمثال على عقائدهم الباطل حول مذهبهم، غير قضية الإمامة والسحر. نعم، ثنائية عمر وعلي بالنسبة لحسن العلوي. أما الحسين هو لما صار السبي في عهد عمر رضي الله عنه من بلاد فارس، علي بن الحسين بن علي ومحمد بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر أخذوا ثلاث خوات من بنات كسرى، واحدة أخذها عبد الله بن عمر، واحدة أخذها محمد بن أبي بكر الصديق، واحدة أخذها الحسين بن علي. فالتي أخذها عبد الله بن عمر أنجبت له سالم بن عبد الله بن عمر، والتي أخذها محمد بن أبي بكر الصديق أنجبت له القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والتي أخذها الحسين أنجبت له علي بن الحسين. فعلي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر أبناء خاله، هؤلاء الثلاثة. يقولون، وهذا ذكره المجلسي، أن علي بن الحسين اجتمعت فيه أو اجتمعت فيه الشرف من وجهين، من الشجرة الهاشمية الشريفة من قبل أبيه، والشجرة الساسانية الشريفة من قبل أمه. هذا ذكره المجلسي في كتابه في البحار. أما تبني إيران لقضايا الأمة، إيران تلعب على وتر الإعلام وقد نجحت كثيرا بهذا، فيتتبنى القاعدة اليوم، كثير من رؤوس القاعدة يقعون في باقون في إيران، وتتبنى إيران قضاياهم، ولكن تدرون يترددون بين سوريا وإيران. والقضية الثانية قضية قضايا الأمة بشكل عام، يعني دائما تظهر نفسها أنها المحامي عن فلسطين وقضايا الأمة وغير ذلك من الأمور، وهذا يعني شفويا. وإلا في حقيقة الأمر إيران من 48 لما احتلت إسرائيل فلسطين إلى اليوم ما أطلقت رصاصة واحدة على إسرائيل، وإنما هي دعاوى باطلة للاستهلاك الإعلامي فقط، وإلا لو كان هذا الأمر حقيقة لا أطلقت ولا رصاصة واحدة، ولم يكن شيء من ذلك أبدا، ولم تشارك في أي معركة بجندي واحد في المعارك التي قامت بين المسلمين وبين اليهود لا في 73 ولا 67 ولا 57 ولا غيرها، ما شاركت في شيء 58 عفوا مصر مع هذا، فلم تشارك في أي معركة مطلقا ضد اليهود. الأمر الثالث وهو أو الرابع موقف إيران من الغرب. موقف إيران من الغرب الحمد لله، يعني كتاب حزب الله بين يعني هذا الأمر وعلاقة إيران مع الغرب الكافر، وكيف أنها تشتري منهم الأسلحة وتبيعها إلى إسرائيل وتشتري من إسرائيل، إيران جيت واضحة، وقضية الأسلحة التي أمسكت في من في ألمانيا من إيران وعلاقتها مع أمريكا وعلاقتها مع إسرائيل، هذه أشهر من أن تذكر. وفي كاتبة بحرينية نسيت اسمها الآن دائما تنبه على هذا الأمر، وهو علاقة إيران مع الغرب خاصة مع إسرائيل وأمريكا، سميها الشيطان الأكبر، وهي أكبر متعاون مع أمريكا في أفغانستان، أكبر متعاون مع روسيا في أفغانستان، أكبر متعاون مع أمريكا في العراق وغير ذلك من الأمور. فهذه دعوة للاستهلاك المحلي فقط. نعم.
ما هو الضابط في يزيد وما هو الرد على من يلعنه؟
ما نخلص، هذا طويل هذا، لكن على كل حال هناك من لعنه، لا ما أعرف أحد كفره، لكن أعرف من لعنه، من أباح لعن يزيد بحيث أنه يعني كما يقول الذهبي بدأ حياته أو خلافته، انحكم 4 سنوات، هو في أول سنة وقع مقتل الحسين، في السنة الثانية وقعت الحرة، في السنة الثالثة أو ختم حياته بحصار ابن الزبير في مكة، فيعني فترة حياتي هذه كلها كانت يعني مصائب على المسلمين حقيقة. وهو من يعني خلنا نقول من الحكام الظلمة الفجرة، لكن لا نكفره ولا نسبه ولا نلعنه، ليس هذا من دين الله تبارك وتعالى في شيء، لكن لا شك أنه كان ظالما. أما قضية فسقه على نفسه الله أعلم به، لكن أعماله سواء كان مقتل الحسين، وإن كان هو لم يأمر بقتل الحسين، لكن سكوته عن عبيد الله بن زياد ومن شارك في قتل الحسين، كذلك استباحته لأهل المدينة للمدينة في وقعة الحرة، وكذا حصاره لعبد الله بن الزبير في مكة ورمي المنجنيق على الكعبة، هذه كلها أشياء حقيقة يعني سيئة جدا في عهد يزيد بن معاوية.
الشيخ يسألون يقولون هل هناك في إيران هناك من يدعونهم أسياد وينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك فعلا في إيران من هم أنساب للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الأصل قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى الناس مؤتمنون على أنسابهم، يعني لا يجوز التشكيك في أنساب الناس في الأصل، إلا إذا كان الإنسان بهذا النسب يريد أن يتوصل إلى شيئين آخر يتمصلح من هذا النسب، فهنا يطلب منه أن يثبت هذا النسب. وأنا دائما يعني كنت أسأل يقول أقول يعني هؤلاء يدعون أنهم يعني من ذرية الحسن أو الحسين، يعني خلنا نقول من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يحاربون اللغة العربية زين، ولا يتكلمون بها، عمائم سوداء وألسنة أعجمية، طيب يعني كيف يكون هؤلاء أبنائنا؟ يعني النبي نعرفه عربي، كل عيال الرسول عيم، يعني صعبة شوي أرشان، لا يمكن هذا يعني. وأكثر هؤلاء لا يملكون مشجرات، والحمد لله سبحان الله، يعني العرب اشتهروا بهذا، يقول العرب حفظوا 3 أشياء، حفظوا الأنساب وحفظوا الإعراب، أما الأنساب فإنهم يعني حفظوها لم يدخل أحد في نسب أحد، وحفظوا الإعراب فأقاموا ألسنتهم، وحفظوا الدين بالإسناد عن طريق الإسناد، فالحمد لله الأنساب محفوظة. أي إنسان الآن يدعي نسبا لأي قبيلة مثلا، طيب يطلب منهم من أين من هذه القبيلة؟ كل قبيلة لها أفخاذ معروفة، وكل فخذ له بطون معروفة، وكل بطن له عائلات معروفة، فلا يستطيع أحد أن يدعي نسبا إلى أي قبيلة إلا ويفضح إذا كان كاذبا، أو يثبت إذا كان صادقا. أما نسب أهل البيت هذا الذي لم يحفظ، هذا حفظ وموجودة كتب مؤلفة في أنساب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه من هذا النسب إلا والكتاب يفضحه أو يثبته. فهؤلاء يقال لهم كلمة واحدة، أثبت أنسابهم معروفة، من أولاد فلان ومن أولاد فلان ومن أولاد فلان، محفوظة تماما، فالدعاوى هذه لا قيمة لها إن لم يثبتوها بالإسناد. نعم نعم، يعني لذلك نقول يزيد في شخصه، الله أعلم بحاله، في شخصه كشخص الله أعلم بحاله. وهذا ثابت عن محمد بن حنفية أنه قال دخلت على يزيد لما طلبوا منه أن يخرج على يزيد، امتنع من ذلك، فقالوا إنه فاسق يترك الصلاة، قال لقد دخلت عليه فكان يسأل عن السنة، طيب ويقيم الصلاة، قالوا كان يتقيك، قال فماذا خاف مني أو رجع، قالوا فإنه يشرب الخمر، قال هل أظهركم على ذلك؟ إن أظهركم فأنتم شركاؤه، وإن لم يظهركم فكيف علمتم؟ قالوا هو كذلك وإن لم نره، فقال أبى الله ذلك على أهل الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قالوا إذن تأمر الناس أن يخرجوا أو تأمر والدك أن يخرج معنا؟ قال ما كنت لآمر ولدي بشيء لا أفعله. قال فتأمر الناس؟ قال ما كنت لآمر الناس ولم أقم بهذا. قال فتعتزلون؟ قال لكم هذا. فهذا بالنسبة لشخص يزيد. أما بالنسبة لأعماله التي قام بها فقد ثبت هذا، مقتل الحسين نعم هو لم يسب أهل البيت، كيف يسب أهل البيت؟ زوجة يزيد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، زوجة يزيد بن معاوية، وحفيد يزيد عبد الله بن خالد بن يزيد متزوج نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب. نحن نقول لم نعم لم يسب أهل البيت ولم يتعرض لهم، هو يزيد أصلا ابن عم الحسين، يعني يلتقي معه في الجد الرابع في عبد شمس، وحسين في هاشم، عبد شمس وهاشم أخوان شقيقان. لكن يزيد فعلا يعني لم يعاقب قتلة الحسين، لم يعني استباح المدينة ثلاثة أيام قتلا في أهلها، كذلك حاصر عبد الله بن الزبير في مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق، رمى المنجنيق على عبد الله بن الزبير، فهذه الأفعال ثابتة عن يزيد. لكن هو في شخصه لا نقول أنه فاسق، لا نقول أنه فاسق، الله أعلم بحاله، لكن لا شك أنه حاكم ظالم كحكم، وهذا باتفاق أهل العلم أن حكمه كان يعني ظلما، حكم يزيد نفسه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله